وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات، وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كتاب الدعوات، الدعوات جمع دعوة، والمراد بالدعاء. وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، هذا أمر من الله تعالى لعباده بالدعاء ووعد بالإجابة. ثم بين جل وعلا عظم شأن الدعاء فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، ليدل أو ليبين أن الدعاء هو العبادة. المقصود به بذلك أنه أعظم العبادة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أبي داود من حديث الصحابة النعمان بن بشير الله، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. دل على أن الدعاء هو أعظم العبادة، وليس مراد أن الدعاء محصور أو أنه هو العبادة فقط، في أشياء أخرى، لكن معنى الحديث أن الدعاء أعظم العبادة، والآية تدل على ذلك. الحديث يفسر الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، المراد به الدعاء. والدعاء علاقته بالعبادة وأنه أعظم العبادة ظاهر، لأن العبادة هي الذل، يقال طريق معبد مذلل، والداعي يظهر فقره وحاجته لله تبارك وتعالى، ويعتقد أن ربه جل وعلا هو القوي الغني القادر، وأنه هو العبد الفقير الضعيف. فبالدعاء تظهر العبادة والفقر والذل والمسكنة، وتعظيم الله تبارك وتعالى بأنه الغني وأنه الكريم وأنه القادر جل وعلا. ثم توعد جل وعلا المستكبرين عن عبادتي: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا ينفعه، لأنه لم يدعو ولا مرة في حياته ربه جل وعلا في دعوة تتعلق بالآخرة: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه كافر لا يؤمن باليوم الآخر، فلا يدعو بدعاء ينفعه في الآخرة. والدعاء لا شك أن شأنه عظيم، ورد فيه نصوص كثيرة تدل على فضله. الله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإجابة لا يلزم أن تكون معجلة في الدنيا، حتى لا يقول أحد: إني دعوت الله ولم يستجب لي. فقد جاء عند الترمذي من حيث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا استجاب الله له، أو ادخرها له يوم القيامة، أو صرف عنه من السوء مثلها. قال: ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم. فقال رجل: إذا نكثر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. إذن هذه الاستجابة، إما أن تعجل، وإما أن تؤجل، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر مسألته، يصرف الله عنه مرضا، أو يصرف عنه حادث أو يصرف عنه شيئا من الأمور المكروهة التي كانت ستصيبه لولا ذلك الدعاء. ولذلك جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فالدعاء يرد القضاء، قضاء نازل والدعاء صاعد فيرده بإذن الله، وكلها قضاء، هذا من قدر الله وهذا من قدر الله، فقدر يرد بقدر، فلا إشكال فيما يتعلق بالقدر، هذا قدر نازل وهذا قدر صاعد والدعاء، فيرد الله تعالى هذا بذاك، والكل مكتوب عند الله تبارك وتعالى. ومما جاء فضل الدعاء ما رواه الترمذي أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعند الترمذي كذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه من لم يسأل ربه يغضب عليه. فينبغي المؤمن أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى إظهار العبادة والذل والفقر وتعظيما لربه جل وعلا. وجاء عند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليكثر فإنما يدعو ربه. فليكثر من الدعاء ومن طلب الحاجات، ويحرص على جوامع الدعاء ليكون المطلوب أشمل وأكمل وأعم. فينبغي للداعي أن يحرص على أدعية القرآن والسنة لما فيها من المعاني العظيمة الجامعة، فيحرص على أن يتحفظ الدعوات الواردة في القرآن والسنة لأنها أكمل وأجمع ما يكون. ولو دعا من نفسه يدعو بما يخطر في باله فلا بأس، الأمر في هذا واسع، لكن ينبغي أن يتحفظ الدعوات الواردة. والمؤلف في هذا الباب ساق جملة من الدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: باب لكل نبي دعوة مستجابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة: قال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤالا، أو قال كذا اللفظ عندكم، النسخة عندي فيها بعض الأخطاء، إذا في خطأ نبهنا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني هذا الحديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة واحدة مستجابة جزما وقطعا، وإلا فأكثر دعاء الأنبياء مستجاب، لكن هذه دعوة معينة مستجابة قطعا، يعني يعلم النبي أنه سيستجاب له في هذه الدعوة فيدعو بما شاء وسيحصل له. فكل نبي تعجل دعوته في الدنيا، سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وكل نبي تعجل دعوته في الدنيا، نوح عليه السلام دعا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإلا محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه ادخرها لأمته يوم القيامة، وهذا يدل على كماله عليه الصلاة والسلام وعلى فضله من جهتين: يقول أنه لم يتعجل دعوته بل ادخرها يوم القيامة لأن النفع أعظم والحاجة أشد، والأمر الثاني أنه لم يجعلها لنفسه وإنما جعلها لأمته عليه الصلاة والسلام، فجزاه الله عنا خير الجزاء. هذه دعوة جعلها شفاعة لأمته، وجاء في لفظ مسلم: فهي نائلة من أمتي إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. يشفع لجميع الأمة، من أمة الإجابة، ليست أمة الدعوة، أمة الإجابة الذين استجابوا له ولم يشركوا بالله الشرك الأكبر. يعني من يدعي الإسلام مشرك، كثير من يدعون الإسلام يشركون بعبادة أصحاب القبور والذبح لهم ودعائهم مع الله تبارك وتعالى. فهي فالنبي عليه الصلاة والسلام وعد بها من استجاب له ولم يشرك ولو كان عنده ما كان من الكبائر، فيشفع لها الكبائر بعضهم لعدم لئلا يدخل النار، بعضهم يشفع له أن يخرج من النار بعد أن دخل، ويشفع لجميع الأمة بدخول الجنة ابتداء، ويشفع لمن دخل الجنة أن ترفع درجته في الجنة. فإذا يشفع عليه الصلاة والسلام لجميع الأمة، كل الأمة منتفعة بدعوته وشفاعته عليه الصلاة والسلام، سواء من كان من أهل الكبائر الذين دخلوا النار أو استوجبوا الدخول بالخروج، أو من لم يدخل النار من الصالحين ومن المتقين، فإنه يشفع لهم بدخول الجنة ابتداء، لأنهم لا يدخلون الجنة حتى يستفتح عليه الصلاة والسلام ويشفع عند ربه بأن يدخل المؤمنين الجنة. ثم بعد الدخول يشفع لمن دخل من أمته أن ترفع درجته في جنة النعيم. فهذه دعوة عظيمة شاملة نافعة للأمة نفعا عظيما. وهذا ينبغي الإنسان يعني يأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا تحرى وقت إجابة أو مكان فاضل مثل عرفة، الدعاء في يوم عرفة أو الدعاء في آخر الليل أو في ساعة الجمعة أو ما شابه ذلك من المواطن أو الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، ينبغي أن يحرص على أن يدعو ويسأل الله ما يتعلق بأمر دينه وأمر آخرته، لأنه أعظم نفعا من أمور الدنيا. ولو دعا بشيء من أمور الدنيا فلا حرج، لكن لا ينبغي أن يقتصر على أمور الدنيا. ومن الناس الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي أن يركز على أمر الآخرة، يسأل الله يصلح دينه، يرزق العلم النافع، العمل الصالح والثبات والهدى والسداد وما شابه ذلك، ويسأله أن يرفع درجته في جنات النعيم وما شابه ذلك ما يتعلق بأمر الدين سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولا مانع أن يسأل ربه ما يحتاج إليه من أمور الدنيا. ثم قال: باب أفضل الاستغفار، وقوله تعالى: استغفروا ربكم. يعني لو جاب أول آية كان أحسن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني من أفضل الدعوات سؤال الله المغفرة. ولذا لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اتفق عليه. فمن أعظم الدعوات سؤال الله المغفرة مع الاعتراف بالذنب والتقصير في حق الله جل وعلا. فإذا اعترف العبد بذنبه وتقصيره انكسر بين يدي ربه واعترف بفضل الله جل وعلا عليه وعظمته فإن الإجابة تكون قريبة منه ولا يكاد يرد على مثل هذه الحال. وبين في هذه الآيات فضل الاستغفار، إنه كان استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الفائدة الأولى مغفرة الذنوب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إرسال السماء مدرارا، يحصل بذلك سعة الرزق ويحصل به الخير العميم. وامددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا الاستغفار يحصل به خير الدنيا والآخرة. ووصف جل وعلا المحسنين أو المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني بين جل وعلا أن المتقين والمحسنين لا يسلمون من الزلل ومن الوقوع في الذنوب والمعاصي، لأن العبد ليس بمعصوم مهما كان. لكن الفرق بين المتقي والمحسن والفاجر أن المتقي يعترف بذنبه وتقصيره ويسارع إلى التوبة والاستغفار، وأما الفاجر فإنه يصر على ذنبه عياذا بالله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي ذكروا عظمته شدة عقابه، فاستغفروا ذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود في ركوب الدابة، أنه ضحك عليه الصلاة والسلام لما دعا وقال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فضحك. فسئل مما تضحك؟ قال عليه الصلاة والسلام من ضحك رب العالمين. إذا قال العبد فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. فهذا يعني تعلق العبد بربه تبارك وتعالى والإقرار لأنه لا يغفر الذنوب أحد إلا الله جل وعلا، هذا ما يحبه الله تبارك وتعالى محبة عظيمة، ويضحك رضا بهذا القول الذي يقوله العبد، لأنه فيه غاية التسليم لله تبارك وتعالى واليأس من الخلق. يعني يأس من الخلق وعلم علم اليقين أنه لا أحد يستطيع أن يغفر ذنوبه من العباد، فترك التعلق بالعباد وتعلق برب العباد جل وعلا. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، حدثنا عبد الله بن بريدة، حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن عوس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار. هذا يدل على أن هذه الصيغة أفضل صيغة الاستغفار على الإطلاق، سيد. والسيد هو المعظم الذي له الفضل والشرف على غيره وله السيادة والحكم والتصرف في غيره، فهذه أعظم وأكمل صيغة الاستغفار. سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي، هذا في اعتراف بالربوبية، لا إله إلا أنت اعتراف وإقرار بالألوهية، خلقتني وأنا عبدك، تعظيم لله جل وعلا بنسبة الخلق له وتواضع من العبد واعتراف بأنه مخلوق ضعيف، خلقتني وأنا عبدك، إقرار بالعبودية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما هو العهد وما هو الوعد؟ ما هو العهد وما هو الوعد؟ العهد فسر بأمرين كلاهما صحيح. الأول قالوا المراد بالعهد هو الذي أخذه الله تعالى على من ذرية آدم حينما استخرجهم أمثال الذر المذكور في سورة الأعراف، وقال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لأن هذا عهد أخذ الله عليهم العهد وأقروا بأنه ربهم جل وعلا وشهدوا على أنفسهم بذلك. والثاني، العهد الثاني، هو حصل بدخول العبد في الإسلام وبنطقه بالشهادتين. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني شهد وأقر أنه لا يعبد إلا الله ولا يطيع إلا الله ولا ينقاد إلا لأمره ونهيه جل وعلا. إذن هذا عهد، ليس بشرط أن يكون بلفظ أعاهد الله، لا يلزم أن يكون بهذا اللفظ. فكل إنسان أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله أقر أن الله تعالى هو إلهه ومعبوده، وأنه لا يستجيب إلا له ولا ينقاد إلا لحكمه. إذن هذا الآن معاهدة، هذه الشهادة معاهدة على الاستقامة على طاعة الله وعدم معصيته جل وعلا. فإذا انحرف عنها العبد أخل بهذا العهد، أي معصية من فعل، من ترك واجب أو فعل محرم، إخلال بهذا العهد، إخلال بهذه الشهادة التي تتضمن معاهدة الله تبارك وتعالى على الاستقامة على أمره وترك نهيه. إذن هذا العدو. وأيضا يعني يدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي العهود التي بين العبد وربه والتي بين العبد وبين العباد، يشمل هذا وهذا. إذن هذا قولان في العهد المأخوذ في عالم الذر، والقول الثاني أنه العهد المأخوذ على العبد حينما نطق بالشهادتين، وكل هذا صحيح داخل في عموم هذا الحديث. والوعد: ووعدك، أي وعد الله تبارك وتعالى للعبد بإدخاله الجنة إذا استقام على العهد، كما في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، سورة التوبة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وفي فئة المائدة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن هذا الوعد من الله تبارك وتعالى لمن وصف بهذه الأوصاف: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية الثانية: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، يقول: أنا على عهدك ووعدك، يعني يستمر على الاتصاف بصفات الموعودين بهذا الوعد العظيم وهو دخول الجنة. قوله: ما استطعت، هذا اعتراف من العبد بأنه مقصر في طاعة الله، أنه مهما اجتهد ومهما عمل أنه لا يمكن أن يؤدي حق الله على الوجه الأكمل. ولذلك يقول: أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني ليس العهد والوعد الكامل، لا، الوعد، العهد والوعد المستطاع. إذن كلمة المستطاع تدل على إيش؟ على النقص، اعتراف بالنقص، أنه ما استطعت. ما قال: وأنا على عهدك ووعدك، سكت، يعني العهد الوعد التام، لا، قال: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قد يستطيع النصف، قد يستطيع الثلثين، الثلاث أرباع، أو أكثر أو أقل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. الحديث متفق عليه. فإذا هذا اعتراف بالتقصير في حق الله تبارك وتعالى ورجاء المغفرة والرحمة. وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. كيف يستعيذ من شر ما صنع وهو قد وقع؟ أعوذ بك من شر ما صنعت. نقول الشر وقع، يعني وقع، لكن شر ماذا؟ أي الجزاء، أثار الذنب اللي هي الجزاء عليه. أعوذ بك من شر ما صنعت، المعصية حصلت لكن يستعيذ من العقوبة، العقوبة على الذنب. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي. هذا اعتراف بالنعمة والفضل لله تبارك وتعالى. وأبوء لك بذنبي، هذا اعتراف بالذنب والتقصير. فاغفر لي، الفاء مرتبة على ما مضى، يعني بسبب اعترافي بعظمتك وأنك الخالق وأنا العبد الضعيف، وأن اعتراف بالفضل لله والذنب والتقصير. فاغفر لي، أي بسبب ما حصل من هذا الإيمان والاعتراف بالذنب والتقصير، فاغفر لي. المغفرة إذا جاءت وحدها تشمل المغفرة والرحمة، هذا معروف في لغة العرب، إذا جاءت كلمة واحدة تعم المعنيين المتقاربين، وإذا جاءت كلمتان تكون كل واحدة لها معنى، المغفرة والرحمة، اغفر لي وارحمني. إذا جاءت المغفرة والرحمة فالمراد بالمغفرة ماذا؟ عدم العقوبة على الذنب مع الستر. والرحمة المراد بها حصول المطلوب. إذا اغفر لي، هذا فيه سؤال الله جل وعلا عدم العقوبة، اغفر لي أي لا تعذبني. طيب هل هذا يكفي؟ ما يكفي، باقي شيء ثاني وهو حصول المطلوب وهو الجنة. فاغفر لي وارحمني، اغفر لي أي نجني من النار، وارحمني أي ادخلني الجنة. ولا تحصل السعادة إلا بتمام الأمرين، لكن إذا جاءت المغفرة وحدها فإنها تشمل الأمرين. إذا قال الداعي اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، فهي تشمل المغفرة عدم العقوبة على الذنب، وتشمل أيضا حصول المطلوب وهو الجنة. لكن إذا فصل فتكون كل واحد لها معنى. إذا المغفرة المراد بها الستر، لأن مأخوذه من المغفر، والمغفر ما يلبسه المحارب والمقاتل على رأسه، يقيه يستر رأسه ويقيه من الضربات، ضربات السيوف ونحوه. إذن المغفر يحصل بها أمران، الستر والسلامة من العقاب. الإنسان قد يفضح ولا يعاقب، وقد يعاقب ولا يفضح، ففي فضيحة في عقوبة. لا تحصل السلامة التامة إلا بالنجاة من الأمرين، لا فضيحة ولا عقاب. فالمغفرة إذن يحصل بها الستر والوقاية، والرحمة يحصل بها الفوز بالمطلوب إذا جاءت مع المغفرة. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اعتراف بأن الله تعالى هو المتصرف في الكون وحده، وأنه مهما بلغ الإنسان أو المخلوق سواء كان ملكا أو كان نبيا أو كان وليا، مهما كان لا يستطيع أحد أن يغفر لأحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن جميع المخلوقين عبيد وعفاء فقراء، لا يملك الواحد لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فلا يمكن لمخلوق أن يغفر ذنبا أو أن يفعل شيئا بدون إذن الله جل وعلا. فهذا اعتراف بأن الله تعالى هو الذي يملك المغفرة وحده دون من سواه، فلا تطلب من أحد دون الله جل وعلا. إذن هذه معاني عظيمة لو قالها الإنسان من قلبه يعرف معانيها ويعتقدها صارت هذه غاية في تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك والذنوب والمعاصي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قالها من النهار موقنا بها يقين يعرف معناها ويعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه. ما هي النتيجة؟ قبل أن يمسي فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. أنه اعترف بالتوحيد واعترف بالذنب والتقصير وسأل الله المغفرة هذا جدير بأن تغفر له ذنوبه فيلقى الله تعالى بلا ذنب فيدخل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها شرط عظيم وموقن واليقين لا يحصل إلا بأمرين، الأمر الأول معرفة المعنى والأمر الثاني اعتقاده والعمل به. فإذا كان لا يعرف المعنى ما يمكن أن يوقن به، كيف يوقن بشيء لا يفقه ولا يعرفه؟ إذن لابد من فهم معاني هذه الكلمات العظيمة ثم اعتقادها بالقلب. وإذا اعتقدها بقلبه تاب توبة صادقة وأقلع عن الذنوب والمعاصي. ومن قال من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. نسأل الله من فضله. نقف على هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.